أشهد أن محمد رسول الله.
واعلموا أن فيكم رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نقولها ولا نكرر أنفسنا، ولكن دعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمن عليه. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو اللقاء الإيماني بكم أحبتنا في الله يتجدد مع هذه السلسلة الماتعة التي نتناول فيها أهم شيء في حياتنا، ألا وهو السنة، سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه السنة التي عنونا لها في سلسلتنا هذه، فتكلمنا عن معنى السنة. السنة التي إذا ذكرت تبادر إلى الأذهان مباشرة الأمور التي يستحب للمرء فعلها ولا يأثم إن تركها، ولكن أبحرنا وقلنا أن السنة أشمل وأوسع من ذلك بكثير بكثير جدا. فهذه السنة هي الشريعة، هي الدين، هي دين الله كاملا، كتابا وسنة، على صاحبها أكمل الصلاة وأفضل التسليم. فأبحرنا مع السنة لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن السنة وما يتعلق بها وحفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين ألا وهو السنة كتابا وسنة، وقارنا بين حفظ الله تبارك وتعالى لديننا والتحريف الذي طال كل الأديان السماوية التي سبقت هذا الدين، وقلنا أن هذه إنما هي شرائع سماوية، وأن الدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام. ثم تكلمنا عن الضوابط التي يشرف أحدنا بأن يسير تحت مظلتها حتى ينضوي تحت أعظم لواء على الإطلاق، ألا وهو لواء أهل السنة والجماعة. هذه السنة التي اختطها الحبيب صلى الله عليه وسلم وسار على نهجها وحمل مشعلها أصحاب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكل من سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سائلين الله أن نكون وإياكم منها. في هذه السلسلة الرائقة الماتعة ومع شيخنا الحبيب والذي أجدد الترحيب به مرات ومرات، أستاذ الفاضل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا
الجنة.
مرحبا ومرحبا بك، الله يبارك فيك،
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة،
وأنت ورفع الله ذكرك شرح صدرك،
الله يبارك فيك، كرمك الله.
آمين.
إذن أحبتنا في الله، لازال الحديث مستمرا حول هذه السلسلة التي كما قلنا ونكرر أننا تكلمنا عن السنة بشكل عام، ثم عرجنا للحديث عن الضوابط، وقلنا أن هذه الضوابط ضوابط أهل السنة والجماعة، إنما هي خمسة ضوابط. تناولنا بفضل الله عز وجل ثلاثة من هذه الضوابط، وها نحن نستأنف حديثنا مع الضابط الرابع من ضوابط أهل السنة والجماعة. شيخنا، ما رأي فضيلتكم في أن نشير في إلمامة سريعة إلى هذه الضوابط الخمسة، لنقول أن الضابط الأول هو
الكتاب والسنة،
والسنة.
نعم.
ثم الضابط الثاني الكتاب والسنة، ولكن بتقييد هام، ألا وهو
فهم
سلف هذه الأمة وهم أصحاب الحبيب.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. والضابط الثالث.
نعم.
وهو إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها.
نعم.
دون تحريف.
نعم.
أو تأويل أو تغيير.
نعم.
ثم يأتي الضابط الرابع والذي نتحدث عنه الليلة بإذن الله عز وجل، وهو
تفضل.
نعم.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا ونبيا ورسولا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة دائمة لا تفنى ولا تبيد ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الوعيد. أما بعد، فمرحبا بك وبأحبائنا المشاهدين، وبهذا الكلام الذي تعلمناه من كتابنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كنا قد من الله علينا ببيان ضوابط أهل السنة والجماعة، وقد انتهينا بفضل الله من الضابط الأول وهو الكتاب والسنة، والضابط الثاني وهو الواجب في فهم نصوص الكتاب والسنة أن يكون بفهم سلف الأمة وهم الصحابة ومن جاء بعدهم. الضابط الثالث وهو الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن يجري العبد هذه النصوص على ظاهرها، فلا يجور ولا يحرف ولا يغير كما بينا بفضل الله تعالى. ونحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى مع الضابط الرابع، وهو ضابط مهم جدا جدا من ضوابط أهل السنة والجماعة، وهو أن أصول ديننا وما ثبت بالأحكام القطعية لا يقبل النسخ أبدا. أصول الكتاب والسنة لا تقبل النسخ أبدا. إذن هذا الضابط الذي سنتناوله الليلة هو الكلام عن النسخ. وإذا أردنا نتكلم عن النسخ فلابد أن نبدأ بتعريف النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ كما قال أهل الأصول هو رفع حكم متقدم بحكم تال متأخر. رفع حكم متقدم بحكم تال متأخر يعني إيه؟ أي أن هناك دليل يدل على حكم ما من أحكام الله عز وجل، ثم جاء دليل آخر متأخر فنسخ الدليل الأول. وأضرب مثالا به ثم نخوض في تفاصيل هذا الموضوع. المثال واخترته أنا قاصدا لما نحن نعيش في هذه الأيام، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا عن أبي سلمة أنهما قال خرج علينا منادي الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عز وجل قد أذن في المتعة. كلمة المتعة المراد بها متعة النساء، أذن في المتعة أي في نكاح المتعة. هذا في الصحيحين. ثم جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء أو عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. وقصدت أن آتي بهذا الأمر تحديدا وبرواية علي بن أبي طالب أيضا تحديدا لما ظهر بشكل قبيح يضر بنا كمسلمين من إباحة نكاح المتعة بأسوأ وأبشع صورة ممكنة عند الروافض في أزمنتنا. فجئت لهم بما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلي. يبقى هذا اسمه ناسخ ومنسوخ. كان ذلك مأذون فيه أولا ثم نسخ. إذن النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم تال متأخر. الكلام ده في الحقيقة
طبعا عفوا شيخنا، ما الضابط الذي يحدد أن هذا قبل أم هذا بعد؟
معرفة أسباب النزول وتواريخ النزول ومعرفة المتقدم من المتأخر. فنحن نمتاز بأن الدليل عندنا له مناسبة وله وقت، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما تركوا لنا دليلا من أدلة الكتاب أو السنة إلا حتى بيّنوا لنا، حتى أن بعض الصحابة يقول إن هذه الآية أعلم أنها نزلت على جبل كذا في يوم كذا وكذا. لكن في الحقيقة ليس المراد من ذكر هذا الضابط هذا تحديدا، وإنما هذا كمدخل في الكلام عن أن أصول ديننا وأن أحكام ديننا القطعية لا تقبل النسخة بعد انقطاع الوحي وبعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم.
فإن فضيلتك تقصد أن الكلام الذي تفضلت بضربه المثل وهو ما يتعلق بأكل لحوم الحمر الأهلية ومسألة الزواج المتعة أنها من الأمور العبادات أو المعاملات التي قد يطرأ عليها النسخ، بخلاف الأمور التي أطلنا الحديث فيها وهي مدار حديثنا وهي مسائل السنة.
نعم.
مسائل الاعتقاد.
أنا أعني بالتحديد أنه بهذا المثل أن ما قيل فيه نسخ وما قيل فيه منسوخ كان في زمن نزول الوحي.
نعم.
فما دام الوحي وما دام النبي صلى الله عليه وسلم إذن هناك ناسخ ومنسوخ.
نعم.
فإذا انقطع الوحي وتم الدين وقال الله في ذلك اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقبل أبدا دعوى النسخ، دعوى أن هذا التشريع لا يكون الآن ولا يتناسب في هذا الزمان، وأننا نحتاج إلى تجديد في تراثنا، كما سموا السنة تراثا وسموا الدين تراثا، فقالوا يحتاج إلى تجديد التراث والكتب الصفراء القديمة والاستعانة بمستجدات ومستحدثات العصر. لذلك أنا أود شيخ الحبيب أن تأذن لي بالمرور على مقارنة سريعة يحتاجها كل مسلم على وجه الأرض في أي بقاع الأرض كانت.
طب شيخنا سألنا نفس النقطة قبل أن يعني تبحر فضيلتك هذا الكلام الجميل.
نعم.
نريد أن نضع بين يدي المشاهد الكريم أن ما نريد أن نركز عليه خلال هذه الليلة.
نعم.
أو من خلال هذا الضابط تحديدا.
نعم.
أن أي دعوة أو أي كلام يأتي ليقول أن الإسلام لا يتوائم والقرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين وأن هذه المعطيات التي يتعامل معها الدين كانت تناسب محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن.
نعم.
وإن هذا الوقت يحتاج إلى نوع من نظرة شمولية أكثر، نظرة تنظر إلى معطيات العصر، عصر ثورة المعلومات وثورة الإنترنت والفضائيات، وننظر ونغربل هذه الأمور الموجودة في كتب التراث سواء كانت مسائل اعتقاد أو مسائل زواج أو مسائل معاملات أو مسائل عبادات، كلها تقيم من جديد حتى نخرج نسخة جديدة من الدين، نسخة مزيدة ومعدلة.
نعم.
هذا ما يريدونه.
نعم.
وهذا ما سنرد عليه، فضيلتك سترد عليه خلال هذه الحلقة بإذن الله،
إن شاء الله،
لتبين أن من ضوابط أهل السنة والجماعة أن نصوص الاعتقاد التغيير ولا التبديل، لأن التبديل كان يأتي من بوابة واحدة وهي بوابة الوحي، وانقطع الوحي بموت. نعم. الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالآن لا مجال.
فلا نقبل دعوى النسخ أبدا، ولا نقبل دعوى أن شريعة الإسلام وأن دين الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يتواكب ولا يملك من المرونة ما يعايش مستجدات ومستحدثات
ويغطي
احتياجات العصر. جميل. وتطورات العصر والحضارات التي تواكبت عليه. هذا الكلام باطل تمام، وأنا سأقوم بعمل مقارنة سريعة جدا وليست تفصيلية بين التشريع الإسلامي وبين القانون البشري، القانون البشري والتشريع الإسلامي، لنعرف مدى الفرق ما بين هذا وذاك، ومدى العجز ما بين هذا الذي هو من صنع البشر وما بين الشموخ في شريعة رب البشر سبحانه وتعالى. وأبدأ أولا بأقول أن كلمة القانون أساسا كلمة يونانية في أصلها، وقيل رومية وقيل فارسية، المهم أنها ليست عربية، وتعني كما ذكرت في المعجم الوسيط أخيرا أنه إيه؟ القانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتفرع أحكامها منه، هو أمر كلي، وبهذا الأمر الكلي بتندرج تحته جزئيات. أما القانون اصطلاحا كما عرفه أيضا هؤلاء قالوا قاعدة كلية تندرج تحتها أحكام جزئي.
نعم.
طيب نقوله بقى بطريقة بسيطة كده للمشاهد، نقول له ان القانون ده عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد وضعها اهل الرأي، وضعها اهل الرأي حسب خبراتهم حسب علومهم حسب نفوسهم. انا هنا احلت هذا المشاهد الى ايه؟ الى ان هذا القانون من وضع بشري اجتهد وتصور أنه أصاب، فوضع لك هذه القاعدة أو هذا المبدأ أو هذه الأحكام. أنا لما بقول بعمل مقارنة أنا عايز بس المشاهد العزيز ما يزعلش. ليه؟ لأنه لا يجوز المقارنة بين القانون البشري وبين التشريع الإسلامي والسماوي، بين كلام الله وأحكام الله وبين كلام البشر وأحكام البشر، لا يجوز أبدا.
نعم.
لكننا ما أردنا بهذا إلا بياض إلا أننا لا نعرف بياض النهار من سواد الليل، لا نعرف الخبيث إلا من الطيب.
هذا مصدره الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا مصدره المشهد القاصرين. نعم. العاجزين.
أحسنت.
جميل.
ثانيا من حيث النشأة، ولك أن تصر بهذا الفارق من حيث النشأة. كيف يعني؟ نعم. نشأة الشريعة مكتملة، اليوم أكملت لكم دينكم. نشأة القانون البشري ناقصة. وأنا أضرب مثل يصل مباشرة للمشاهد. لو أن جنينا خرج من بطن أمه قبل موعد ولادته، نزل عنده 8 أشهر، عنده 7.5، يعملوا فيه إيه؟ يحطوه فين؟
حضانة.
في الحضانة. وبعدين الولد عنده صفرة، ده شيء طبيعي، هو لسه نازل ولسه ضعيف، عنده إنزيمات الكبد عالية، ما هو شيء طبيعي، عنده خطر في جهاز التنفسي، هو شيء طبيعي نصبر عليه، خرج من الحضانة عنده الصفرة، شيء طبيعي، ما هو لسه زغنطوط نصبر عليه شوي. وبعدين الولد عينيه بتغرب، شيء طبيعي عنده، هنصبر على هذا الطفل شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، ربما 5 سنوات حتى نبدأ نقول انه يمكن يصلح. وهذا شأن القانون البشري. كلما وضع قانون بشري ووجدت فيه أخطاء يقول لك معلش، ما هو لسه في طور التجريب، لسه في مرحلة التطبيق العملي، فهيكون في قصور، طب نصبر عليه شوية كمان، طب نظبط هنا، طب نعمل هنا، كأنه طفل صغير. هذا هو القانون البشري، كأنه طفل في حضانة، وبعدين نقوله تاتا تاتا، وبعدين نبدأ نديله البزازة، وبعدين نبدأ نديله بالمعلقة، وبعدين نبدأ نديله الفول، وبعدين نبدأ حاجة مأساة. طب ما حاجتنا إلى هذا؟ وقد جاءت شريعة نشأت من عند العليم الخبير فنزلت مكتملة، اليوم أكملت لكم دينكم. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا إلا ودلت أمتي عليه. إذن لا ما حاجتنا إلى ذلك؟ يبقى الضابط الثاني، الفارق الثاني من حيث النشأة، نشأة الشريعة كاملة، فيها ما نحتاجه تماما، فيها ما تحتاجه الأمة بل وما يحتاجه العالم قديما واليوم ومستقبلا. ديننا يملك من المرونة ويملك من الشموخ ما يتعامل ويتواكب مع كل تطورات البشر، بخلاف نشأة القانون الذي يثبت الواقع كل يوم أنه ضعيف وأنه زي الطفل وعايز شوية بزازة وشوية يأكل بالمعلقة وشوية بعدين الواد هيرجع. هو ده القانون البشري، نسأل الله العافية.
نعم.
ننتقل إلى الفارق الثالث.
قبل أن ننتقل بعدين بشيخ الحبيب. نعم. يأتي الكلام بأن الدين الإسلامي هو دين مكتمل أو جاء مكتملا، ولكن ما نتحدث فيه أصلا لعله يناقض من وجه أو من آخر هذا الكلام، فنقول أن الدين الإسلامي لم يأتي مكتملا، بل مر الدين بمراحل التشريع وهي 23 سنة.
نعم.
بل إن الدين الإسلامي والدين عند الله والإسلام منذ أول الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في ما يحتاج ما يتغير
شريخة تنزع شريخة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج.
نعم. والأمر الآخر اللي هي قضية النسخ اللي احنا أصلا هي محور حديثنا اليوم.
نعم.
إذا كانت المسألة مقطوعة، ليش يأتي الأمر أولا بجواز المتعة ثم ينسخ المتعة؟
نعم.
لماذا نؤمر مثلا على سبيل المثال يعني يسمح لنا بأن الغسل يكون من الماء فقط، وبعد ذلك يأتي الأمر بأن الغسل يجب أن يكون بالتقاء الختانين، وتتغير هذه الصور من وقت إلى وقت؟ يبدأ الأمر بعدم وجود حجاب ثم يأتي الأمر بالأمر بالحجاب، يبدأ الأمر بعدم أخذ أسرى ثم يكون في أسرى،
وهكذا.
فهذه الأمور هي تغييرات
بسيطة جدا. نجيب على هذا الإشكال من وجهين.
تفضل.
الوجه الأول هو أننا إن كنا نؤمن بالله جل وعلا وأنه الخالق، فلنعلم أنه أعلم ونحن لا نعلم، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن عقيدة الإسلام لا تقوم إلا على الاستسلام، لكن لك لا تستسلم للبشر، إنما تستسلم لخالق البشر. إذا هذا هو الجواب الأول، فلا يستقيم لنا الدين إلا بالتسليم لرب العالمين إن كنا نؤمن به. فإن قلت أنا لا أؤمن به، يبقى أنت خلاص بقى نهيت القضية، نتكلم بقى موضوع تاني خالص. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو الذي قلته، نحن لا نتكلم عن مرحلة التشريع، إنما نتكلم عن بعد انقطاع الوحي. فلما انقطع الوحي لا نقبل بعد ذلك إدخالا وإخراجا وتقديما وتأخيرا ودعوى أن ذلك لا يصلح، لأن الله قال في نهاية تشريعه اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم. إذن يعني كأن المسألة كانت نوع من التدرج الذي يناسب احتياج البشر في كل وقت من الأوقات.
نعم.
ثم جاء الأمر الجامع المانع.
نعم. كما تدرجنا في تحريم الخمر.
نعم.
مثلا فإن الأول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
نعم.
ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، وهكذا. يبقى إذن الفارق الثاني هو إيه؟ من حيث النشأة. يبقى تخيل أخي وشيخ الحبيب أنه أولا الفارق بين القانون البشري والشريعة الإسلامية من حيث المصدر، ثم من حيث النشأة، ثم من حيث الفارق الثالث من حيث الدوام. شريعتنا باقية دائمة خالدة، لا يمكن أن نجد فيها خللا. من 1400 سنة نملك من الشموخ ما نخرج منها ما يتعامل مع العصر، بخلاف القوانين البشرية لا يمكن أبدا أن تبقى وتدوم. كل 5 10 15 20 سنة لابد من تعديل، ولابد من تحديث، ولابد من تغيير. إذا نشوف الفارق ده،
والمرجعة المادة الفلانية من قانون،
ونشيل الكلمة دي ونحط الكلمة دي، ونشيل الفصلة دي ونحط النقطة دي. فمن حيث الدوام والبقاء شريعتنا باقية، شريعتنا تحتوي، شريعتنا شامخة، شريعتنا تغطي متطلبات البشر. أما هذه فلا يمكن أن تدوم أبدا. ليه؟ احنا قلنا من شوية ايه يا فرسي، قلنا ان القانون البشري مستمد من وضع مجموعة من أهل الرأي. طب نتيجة ايه؟ خبراتي. طب ما هو الخبرة دي اللي كانت سنة 30 غير خبرة سنة 2000، والخبرة سنة 2000 غير خبرة سنة 2020، وهكذا. دائما هناك تغير، هناك تبديل،
وما
هناك
يناسب
تجديد.
الأبيض غير ما يناسب الأسود، وما يناسب
حتى الأبيض في هذا الوقت لا يناسب حتى الأبيض في الوقت الذي بعده. لكننا في شريعة رب البشر هو يعلم ما يكون وما كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا نسلم لرب البشر، وهذا هو الفارق الثالث. الفارق الرابع
إذن المصدر،
أيوة، حيث المصدر،
المصدر وهو مصدره الله تبارك وتعالى، وهذا مصدره أهل الحل والعقد، مجموعة من الناس يناسب ظروفهم أهواءهم،
بشر.
نعم.
من حيث النشأة،
من ناحية النشأة،
هذه نشأة كاملة،
كاملة.
وهذه
نشأة متغيرة تحتاج إلى ظروف وتعديل وتبديل في مفات كل وقت،
مثل
الطفل الصغير الذي ينمو كل يوم.
ثالثا
من
حيث الدوام،
الدوام
والبقاء.
نعم.
والخلود. لما هذه سبحان الله
متغيرة معطيات كل فترة.
الفارق الرابع وهو من حيث الجزاء. وتأمل وتدبر ولك أن تفخر بهذا الفارق من حيث الجزاء. انظر إلى الفارق بين الشريعة الإسلامية وبين قانون البشر من حيث الجزاء. الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي وأخروي، جزاء في الدنيا
وجزاء في الآخرة. ولذلك يهتم ببناء الجانب الوجداني والروحي وببناء الجانب البدني والحسي الاثنين. أما القانون البشري فإنه لا يهتم إلا بإقامة الجانب البدني ولا يلتفت إلى الجانب الروحي والمعنوي. الجزاء في القانون البشري جزاء دائما قاصر، إما أقل وإما أكثر، لكنه لا يتناسب أبدا، بخلاف الشريعة الإسلامية. فإن عقوبات الشريعة الإسلامية دائما تجد هناك تناسبا بين الفعل وبين العقوبة. يعني لما ربنا يقول في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، هذه عقوبة الدنيا فقط، لا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فيستقيم أمر العبد دنيا وأخرى، ويهتم ببناء الجانب الوجداني المعنوي والجانب البدني الحسي، بخلاف القانون البشري فإننا كلما فعلنا العقوبات ازدادت الجرائم، وكلما تعاقبت وتعددت وتنوعت العقوبات كلما تنوعت وتلونت الجرائم. ليه؟ ودي إشكالية لابد أن نقف عندها. ليه دايما الجرائم بتزيد مع أن العقوبات بتضعف وتفعل؟ وكلما وقعت جريمة اغتصاب، جريمة قتل، جريمة سرقة، جريمة كذا، لابد، وتتخرج الأصوات، لابد من تفعيل القانون، لابد من تغليظ العقوبات القانونية والجنائية. طيب والنهاية ايه؟ العقوبات الجرائم كما هي، بل وفي ازدياد رهيب. ليه؟ انا هطلب طيب مثلا
شيخنا استاذنا، هذا الامر يحتاج الى نوع من الاسهاب. نعم. والبيان حول هذه القضية التي لعلها هي من اعظم ما يميز شريعة الاسلام عن غيرها.
نعم. نعم.
واكبر دليل انه حتى مع الطفرة والرقي الذي نراه، اقل اسرة فقيرة في اي مجتمع في بلادنا العربية المسلمة، إذا كان الشخص مهما وصل ولكن عنده نوع من التمسك بالدين لا يمكن أن يلجأ للانتحار
أبداً.
لما نيجي نقارن في بلد زي تعتبر أعلى بلد في مستوى دخل الفرد زي السويد مثلا، هي أعلى فرد، أعلى بلد أيضا في نسبة الانتحار، لأن القانون لما عالج المواطن ولم يعالج الإنسان.
نعم.
عالج الجانب الجسدي ولم يعالج الجانب الروحي.
أحسنت.
سنبحر مع هذه النقطة بعد إذن فضيلتك، ولكن نستأذن المشاهدين أن نذهب سويا إلى هذا الفاصل على أن نعود بإذن الله تبارك وتعالى لنستأنف الحديث حول معالم وضوابط أهل السنة والجماعة، فابقوا معي.
أشهد أن محمد رسول الله.
الآن بالأسواق العالم الآخر.
أيها القبر المظلم الضيق، وكم من جميلة وسعتها، وكم من دميمة وسعتها، وسعت الكل.
العالم الآخر.
ما هو العالم الآخر؟
يناقش هذه الموضوعات الملائكة.
هذا الملك ساجد لله جل وعلا.
الجن.
نريد أن نعرف الآن أنواع القرية.
عالم البرزخ.
من علامات حسن الخاتمة طبعا التوحيد عند الاحتضار.
من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. العالم الآخر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ويحاور وسام عبد الوارث.
بيننا فرحتك، أعوذ بالله سوء الخاتمة وشؤ العاقب.
الآن بالأسواق النسخة الأصلية الوحيدة المرخصة، جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لشركة سندباد للتسويق. سعر الدي في دي 55 جنيه زائد مصاريف الشحن، ويتوفر البرنامج على 12 شريط كاسيت بسعر 45 جنيه زائد مصاريف الشحن، وأسئلة البرنامج على 4 شرائط كاسيت بسعر 16 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على المنتج اتصل على الأرقام التالية. من مصر 02-330-50-119 السعودية 050-26-919-58 قطر 050-577-86 الإمارات 050-73-51-819 أمريكا 001-820-99-44-5 إنجلترا 00-44-875-666-96 التوزيع الخيري وطلبات الجملة 010-13-90-555 أو زوروا موقعنا على الإنترنت www.sindibadmool.com
محمد رسول الله.
أحبتنا في الآن نجدد الترحيب بكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث مستمرا في هذه السهرة المباركة مع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، نتحدث وإياكم عن ضوابط أهل السنة والجماعة. هذه الجماعة جماعة أهل السنة والجماعة التي ليست ناديا ولا حزبا ولا فرقة يدعى إليها، بل هي جماعة اختارت لنفسها كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا بد لمن يريد أن يسير على هذا النهج وهو نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه الضوابط التي نعيش معها في هذه السلسلة التي تتحدث عن الضوابط، ضوابط أهل السنة والجماعة. وحديثنا في هذه الليلة مع الضابط الرابع، مع الضابط الرابع. شيخ الحبيب، لا زال الحديث الذي نتكلم عنه عن الضابط الرابع من ضوابط أهل السنة والجماعة، وهو
الأصول التي في ديننا ثبتت بالأحكام القطعية لا تقبل النسخ أبدا.
جميل.
وهذا مقيد بأننا نقول بعد انقطاع الوحي وموت الحبيب صلى الله عليه وسلم تم الدين وقضي الأمر، ولا يجوز أن نقبل دعوة زيادة أو نقصان.
نعم.
ودعوى أن الشريعة لا تصلح الآن وأن ما فيها لا يتواكب مع هذا الزمان.
جميل.
وقد قمت فيما سبق.
نعم. ذكر أن هذا
إجمال. نعم.
نعم. بإجمال أنه يكون بسبب عدة أمور.
نعم.
قلنا أن من هذه الأمور أولا
مقارنة بين القانون البشري، صناعة البشر، وبين وضع رب البشر. جميل. سبحانه وتعالى، فهذا الفارق من حيث المصدر.
نعم.
فهذه مصدرها الله وهذه مصدرها البشر،
البشر.
وناهيك بهذا.
جميل.
ثانيا من حيث النشأة، فهذه نشأت كاملة جامعة وهذه نشأت ناقصة ولا
جميل.
تزال.
جميل.
وثالثا من حيث الدوام والبقاء فلا تتغير، وهؤلاء لا يمكن أبدا أن يرحلوا إلا ويتغيروا، مع كل 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة يتغيرون ويبدلون ويحرفون ويزيدون وينقصون. رابعا
ولعلها مع كل تشكيل أو تغيير وزاري حتى لو كان كل شهر.
نعم. رابعا من حيث
الجزاء.
وقد وقفنا عند هذا. جميل. وبينا أنه الشريعة الإسلامية شريعة رب البرية تتميز بأنها تملك الجزاء الدنيوي والأخروي، فتصلح حال الإنسان من الجانب المعنوي، جانب الروحي، جانب النفسي، والجانب الحسي والبدني. أما هؤلاء فلا يتكلمون إلا عن الظاهر فقط. يعني متى يتدخل القانون؟ إذا كان هناك ضررا لشخص اشتكى، أو كان هناك ضررا عاما. طيب لو أن اثنان اتفق على الحرام ورضيا فلا يحق لنا أن نتدخل بينهم، هذه مصيبة، هذه كارثة. فالقانون يتكلم عن الجزاء الدنيوي وفي حالات معينة، لكن الشريعة الإسلامية تهتم بهذا وذاك. وأنا أطلب
طيب مثال بس قبل أن نغادر هذه النقطة، لو أن هذا الأمر لا يشكل ضرر لا على الإنسان ولا على غيره ولا يجرمه القانون، ما الضير أن يفعل مثل هذا الأمر؟
لأنه هذا يضر بنا لاحقا أو سابقا أو الآن، ولكننا لا ندري.
لأن نظرتنا
فنظرة
تقول أن
نظرة الإنسان الفرد قاصرة على نفسه، لكنها ليست نظرة متعدية إلى الآخرين. وأنا سأضرب مثال يعني بسيط جدا.
فضل.
وسأضرب مثالا يعني زي ما يقولوا كده يعني جامد قوي، والله المستعان. أكبر دولة في هذا العالم الآن التي يتشدق بحضارتها
وفلسفتها ونظمها وفكرها وقوانينها. هذه الدولة العاتية الكبيرة التي جعلوها قدوة والتي تعرف بأمريكا، لما أرادت هذه الدولة أن تقوم بتحريم الخمر سنة 1933 ميلادية يا شيخ إبراهيم، قاموا بعمل حملة إعلامية خطيرة ليجعلوا هذا الشعب يكره الخمرة ويتعرف على أضرارها وقبحها وسوء عاقبتها. أنفقوا 60 مليون دولار من أجل فقط الناحية الإعلامية.
60 مليون دولار في ذلك الوقت،
في ذلك الزمان 1933 ميلادية، لأجل أن الشعب يكره الخمر. ثم قاموا بعمل لجان لتشريع قوانين من أجل أن يجرموا هذا الفعل وأن يعاقبوا عليه. هذه اللجان تحملتها الدولة، وهذه التشريعات وهذه الخطط وهذه الدراسات تكلفت ما لا يقل عن 200,000 دولار، 200,000 دولار من أجل موضوع الإيه؟ الخمر. أعدم أكثر من 300 نفس تم تطبيق قانون الإعدام عليهم في موضوع إيه؟ تحريم الخمر. سجن الآلاف، ومع ذلك اسمع، ما ازداد الشعب الأمريكي إلا معاقرة وتعاطيا، فاضطروا إلى إباحة الخمر. شيخ الحبيب، تعال نقفز قفزة سريعة من هنا إلى هناك، إلى شرع الرحمن،
المجتمع المدني.
إلى روى البخاري ومسلم أن أنسا قال: كنت أناول فلانا وفلانا، حديث يعني كما ذكرناه سابقا قديما، وفيه أن أنسا يقول: كنت أناول معاذا وكذا وكذا الخمر، كان بيسقون الخمر، فأتى آت فدخل عليهم وهم يشربون الخمر، فقال: قد حدث أمر. قالوا: ما هو؟ قال: نزل تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: فأهرقت. الآن وهم في جلوسهم في مكانهم في مقامهم سكبوا وأهرقوا الخمور، في بعض الروايات حتى امتلأت أودية المدينة بالخمور. انظر إلى الفارق بين هذه التربية وهذه التربية، بين هذا المجتمع وهذا المجتمع. ليه احنا وصلنا لحد ان احنا مش قادرين نقاوم الجرائم؟ لاننا نعتمد على رب البشر. الذين يشغبون المفتونون بالغرب فوصفوا الرجم بانه وحشي، وقطع اليد بانه رجعية، والجلد بانه قسوة وجرأة على انتهاك النفس البشرية، هؤلاء نتحداهم ان يفتشوا في بطون الكتب ويأتون كم مرة أقيم حد الرجل، وكم مرة أقيم حد قطع اليد، وكم مرة أقيم حد الجلد. والله لو أقيم حد واحد لكان كافيا في تطهير المجتمع، لكنه امتلأت السجون واكتظت القضايا في المحاكم، وعجز القضاة مع كثرته، وعجزت المحاكم مع انشاء المحاكم، كل يوم تنشأ محكمة ولجان وغير ذلك، ومع ذلك لا نستطيع. ليه؟ أكبر دولة في العالم تدفع ثمن هذه القوانين الوضعية أنه أكبر لقطاء في هذه الدولة، أكبر عدد لقطاء في الأطفال في هذه الدولة. إذا أنت عندك شريعة تكفيك وتحل لك مشاكلك، أنت ليه مستسلم لغرب هو عاجز عن يواكب ما تقتضيه النفوس البشرية؟ يبقى من حيث الجزاء، يبقى عندنا من حيث المصدر، من حيث النشأة، حيث الدوام، ومن حيث الجزاء.
طيب شيخنا، النقطة المهمة، هل الإنسان محتاج لهذا فعلا؟ هل محتاج إلى الشرع يخاطب نفسه ويخاطب جسده؟
لا شك.
هو قد يقول: أنا والله المسألة بالنسبة لي كافية، ليش أنت، ليش أنا أضع ضوابط، ليش أكون مرتبط بضوابط تحاكمني؟ 5 صلوات في اليوم، مرتبط بأن أتزوج هذه، وعندي 4 أتزوجهم، مع أن أنا متاح للمسألة أن أعاشر كل نساء الدنيا. مسألة أنا لي رغبة في شرب الخمور، لماذا يحرم عني الخمور، أفضل الخنزير على غيره. كل هذه التفاصيل هي عقبات وحواجز توضع وعراقيل أمامي.
نعم.
خلي المسألة مفتوحة، سأحس بالراحة عندها. لماذا تضيق علي؟
نعود ونذكر، ونقول لأنك قد ترى ما لا يراه الله، وقد تعلم بعلمك القاصر ما يعلمه الله، ما لا ما وقد لا تعلم بعلمك القاصر ما يعلمه الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله عز وجل وصف نفسه بأنه الخبير، ووصف النفس بأنها أمارة بالسوء. ثم إن المنفعة القاصرة وتضر بالمتعدية ممنوعة، وقد يكتشف ذلك بعد زمان. فلماذا؟ ما حاجتنا إلى التجربة؟ ما خد بالك، ما حاجتنا إلى التجريب؟ أنا لسه هجرب، أنا لسه هقول، طب ما أنا عندي اللي يكفيني. ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن، لا أحسن منه حكما. قال الله عز وجل قبلها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن من حيث الجزاء تتميز شريعة الرحمن. خامسا من حيث التربية والأخلاق، وهو الذي كنت تلفت النظر إليه جزاك الله خيرا، من حيث التربية لا نجد شريعة فيها. ولذلك لما تقرأ في ترجمة جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه
لما وقف أمام النجاشي قال إيه، هو بيسأله يقول له ما هذا الدين الذي استحدثتموه ففارقتم به دين آبائكم ولم تدخلوا في دين ولا في دين من أي هذه الملل؟ ما تختاروا دين يا أخي الموجود ده، أنتوا جايبين دين جديد ليه؟ كانت الإجابة إيه؟ شوف الشموخ قال له إيه؟ قال يا أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية. طب نعمل إيه؟ نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، وعدد له مساوئ البشر.
لما هنا اللي كان في أنه طرق كل المواضيع أحسن التي يعاينها النجاشي ويقر بها،
قولي مساوئ البشر لما تركوا، لما إيه تركوا اعتمدوا على نفسهم بيقيسوا بعقولهم. وبعدين قال له إيه، فبعث الله فينا نبيا نعرفه ونعرف حسبه ونسبه ونعرف صدقه وأمانته وعفته، فأمرنا أن نعبد الله وحده ونشرك به شيئا وأن نخلع ما نعبد من دونه، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام وآداء الأمانة، وأمرنا بالعفة، وعدد له. فهذه المقابلة، طب خد بالك بقى لما جي طبعا في آخر الحوار قال له النجاشي هل معكم مما جاءكم به نبيكم؟ فقرأ عليه أول مريم فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكى البطارقة حتى ابتلت كتبهم. اسمع بقى اللي حصل، قال هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحد إلى آخر. يبقى ده معنى إيه؟ إن هذا الدين يعمل على تربية الإنسان أخلاقيا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، بس لا، ولباس التقوى ذلك خير، إصلاح الظاهر والباطن. ديننا شريعتنا تهتم بإصلاح الفرد والمجتمع ذهنيا ونفسيا وسلوكيا وظاهريا وباطنيا. هل وجدنا شريعة كشريعتنا فيها ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا؟ هل وجدنا شريعة كشريعتنا فيها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب؟ هل وجدنا شريعة فيها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ هل وجدنا فيها شريعة فيها الاستئذان ثلاثا وإلا فليرجع؟ هل وجدنا شريعة؟ أنا لو عددت بقى يعني المسألة واضحة جدا. يبقى دي من حيث التربية والأخلاق أرقى ما يمكن أن يصل إليه البشر موجود في الآداب البشرية، في الآداب الإسلامية. أدبنا الله، لقد أدبني ديني، لقد أدبني رسولي. طب ومن الذي أدب الرسول؟ الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى أنت بتستمدي تربيتك منين وأخلاقك منين؟ ممن هو سيد البشر وعلى الأخلاق جلس على عرشه. الفارق
شيخنا عفوا بعدينك، هذه لعل النقطة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي قضية الفرق ما بين الإنسان الصالح والمواطن الصالح. الإنسان الصالح اللي هو يسعى إليه الشرع الإسلامي، والمواطن الصالح هو ما تسعى إليه التشريعات البشرية.
نعم.
ارتكب كل المحرمات ما دام بيتك مغلق عليك وما حد يصل إليك وانت ما جرمت، شربت الخمر ولكن بالك مغلق ومفتاح في مأمن، لا طلعت لا كسرت لا اقترفت، هذا ما في عنده مشكلة. عياذا بالله، فليزني بنساء الدنيا جميعا إن رضينهن بذلك ولم تتقدم بالشكوى ولم يقم أي أمر. وإذا استطاع أن يسرق المال ولا تثبت عليه الجريمة، أو تم القبض عليه ولكن خرج لأن المحضر الضبط أو الأدلة غير كافية أو غيره، هذا هو المواطن الصالح اللي وصل إليه القانون الوضعي. لكن الإنسان الصالح هو اللي إذا خلى بمحارم الله لم ينتهكها، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه ويراه
يراقب.
فليس المهم أن يراه البشر أو لا يراه البشر،
التقوى. ولذلك قلت لك، قال أنزلنا عليكم لباس يواري سوأتكم وريشا، ولباس الايه؟ التقوى. هذا صلاح الظاهر والباطن، هذا بناء الإنسان بنية سليمة تتفق مع الجناحين، لا يعيش سعيدا يأكل ويشرب ويلبس، لكنه كثيرا كما ذكرت أكبر دولة وأرقى دولة وأكبر دخل لفرد في السويد هي أكبر دولة فيها نسبة
الانتحار.
طب ليه؟ لأنه يفتقد إلى الجانب الروحي الذي جعل الله فيه ذلك، جعل الإسلام في ذلك في قلب الفقير الراضي. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. بناء روحي يعلق بالله ويعلق بما عند الله فيرضى، يتشوف إلى الجنة وإلى لقاء الحبيب وإلى صحبة الحبيب فيسلم، يتشوف إلى الفردوس الأعلى وإلى ثمار وجنات ولحوم و فيرضى. هي دي التوازنات اللي احنا محتاجينها. لكننا قلنا ان القانون مشكلته ايه؟ انه لا يتحرك ولا يتدخل الا اذا وقع ضرر
المادي
فرد على الفرد او ضرر عام.
جميل.
طب اتنين اتفقوا على الزنا وراضين،
ما في مشكلة
وفق
القانون
بيلعبوا قمار مع بعض وما فيش مشكلة عندهم، خلاص ما فيش مشكلة ونرخص له بكده. واخد بالك انت معايا؟ يعني مسألة نسأل الله تعالى العافية. يبقى الفارق الذي بعده قلنا من حيث التربية والأخلاق، الفارق الذي بعده من حيث، وهذا ضابط خطير جدا، من حيث الحجة والإقناع والبرهان. الشريعة الإسلامية لا تخاطب إلا العاقل، فتقوم على الإقناع والحج والبرهان. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. المواد القانونية تخضع الناس لها، اقتنعوا
أو
لم يقتنعوا، ولذلك لو وجد لها مخرجا خرج، لو وجد لها مخرجا خرج. يعني انت بتطبق القانون، انا لو لقيت لي مخرج منه هخرج. ليه؟ انا مش مقتنع بيه اساسا. انا وزنت اقتنعت بالمادة دي، فانت مش مقتنع بالمادة التانية. لكن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها تشريع إلا ويقوم على الحجة والإقناع والبرهان. وهذا منهج رب كريم، رب رحيم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بشريعة ماتعة رائقة، بشريعة شامخة تملك من المرونة ما تتعامل مع المثقف والجاهل، مع الذي في البدو ومع الذي في الحضر، مع الذي كان في القرن الأول في الهجرة ومع الذي في القرن الخامس عشر من الهجرة. وإحنا مطلوب مننا بقى في الفارق ده إن إحنا نلفت النظر إلى قيمة العلماء. لأن أنت مش فاهم حاجة في الدين يا أخي، اسأل العلماء هيفهموك. ما تقولش بقى إن إزاي الدين يقول كده. يعني مثلا نيجي حضرتك يقول لي إيه، مثلا يقول لي زي ما حضرتك قلت كده، أنا بتبول فتوضى، مع أن البولة نجس عند الجمهور، وأنا بغتسل لما أخرج المني أو إذا جامعت ووقعت امرأتي، مع أن المنية طاهر عند أكثر أهل العلم. طيب، المفترض المخفف مع المخفف والمغلظ مع المغلظ. يعني أنا أغتسل من البول لأنه نجس، وأتوضأ من المني لأنه طاهر، مع ان الدين ما قالش كده. ليه؟ المفترض انك انت بتاخذ احكام الله عز وجل كما قالها لانه يعلم وانت لا تعلم. لما تيجي انت تقول لي ليه
يبقى انت بتعارض مين؟ بتعارضني انا؟ لا، ده مش انا اللي قلت. بتعارضه هو؟ لا، بتعارض من؟ تعارض رب البشر. طب لما يكتشفوا علميا ان فعلا الخلايا وان التركيبة وكذا وكذا، ويبدأ يقنعك بالوسائل العلمية ان ده صح، تقول له ايه؟ تقول له سلم. طب ليه؟ طب ما كان من الاول. حضرتك وقعت في يدي مجلة فرنسية اسمها هي. المجلة دي بتتكلم عن ايه؟ تم عمل بحث علمي اكتشفوا فيه ان نمص نتف الحواجب يؤدي الى تدمير الخلايا الحيوية بالمخ. تدمير الخلايا الحيوية بالمخ. طب ليه؟ اكتشفوا ان كل شعرة من شعيرات الحاجب تتصل بخلية بالمخ، فاذا نتفت هذه ماتت الخلية، فتكرار هذه العملية سلبيا يؤدي الى موت الخلايا المخ دائما، مما يؤثر على المخ. فقل معي سبحان الله، لعن الله النامصة والمتنمصة. ده ليك انت يا ابني، ده لمصلحتنا. يبقى فعلا من حيث الاقناع والحجة والبرهان، فاذا علم هذا المؤمن ازداد ايمانا، واذا لم يعلم فما قال الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى قيمة العلم، أنا بس أود أن نفض النظر إلى خطورة الرجوع إلى العلماء. الرجوع يعني إيه؟ يعني أن أسألهم لما يشكل علي، مش أرد العلم أنا وأنا قاعد كده مبسوط
أوي. وأسأل قبل ما توقع المصيبة، مش بعد ما يصيب.
بالضبط كده. وأضرب مثل على ما يدل على قيمة العلم، وأن احنا لازم نحترم العلماء، وده بيبدأ من الكبار قبل الصغار. أذكر أن هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الخليفة الذي حكم فعدل وأقام الدين وشمخ في عصره الإسلام وانتصر على الرومان وقدم أعظم البطولات العلمية والعقلية والجهادية والتشريعية، هذا الرجل
مش السكير العربي
كما يصورونه، نسأل الله العافية. هارون الرشيد يعني هذا الخليفة الذي كان يحكم الدول، مش دولة ولا اثنين، الدول.
كل السحابة أنطلي حيث شئت
أحسن،
فسوف يأتيني خراجك.
نعم. هارون الرشيد بعث إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، فقال له إيه؟ قال له: ائتنا تعلم المأمون والأمين الموطأ. أنا بحبك وإنت رجل عالم فاضل، وأنا عايزك تيجي تعلم ابني الأمين والمأمون الإيه؟ كتاب الموطأ. والموطأ كان في زمن إيه؟ هو الأول. طبعا الكلام ده لو حصل النهاردة من واحد كبير شوية وعنده ولاد بس يرضى وإحنا نروح، لكن اسمع، هو يطلب من الإمام مالك أن يأتيه ليطلب العلم الشرعي لأبنائه اللي هم مستقبل الأمة بعد ذلك. فإذا بالإمام مالك يرد ويقول ماذا؟ يقول: أعز الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، منكم خرج، فإن أعززتموه عزة، وإن أذللتموه ذلة، والعلم يؤتى ولا يأتي.
الله،
يا سلام. فين اللي يرجع للعلماء؟ النهاردة ممكن نلاقي صحفي يكتب في الدين ولا يتكلف السؤال لأهل الدين، ممثل بيفتي في الختان وهو لم يكلف نفسه أن يسأل أهل العلم، ولعله إذا سأل سأل المفتونين أيضا من نسأل الله العافية. فأنا أقول اسمع لموقف الإمام مالك، يقول له: إن هذا العلم منكم خرج، فإن أعززتموه عزة، وإن أذللتموه ذلة، والعلم يؤتى ولا يأتي. اسمع الجواب بقى والجمال. قال: صدق. اي والله. فامر اولاده بان يذهب الى المسجد.
الله اكبر.
وعودوا اطلبوا العلم. هذا حاله من اراد الرفعه والرشاده لامه الاسلام.
نعم.
هذا حاله من يسال عن هذه الامه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى من حيث الاقناع
والحجه
والبرهان.
جميل. لا، احنا لحتى نضبط ما بقي من بين ايدينا حتى لا يدركنا الوقت، لانه
طيب. قد شارف بقي ان شاء الله ضابط او فارق واحد وأختم به إن شاء الله. من حيث الغاية، ما هي غاية الشريعة وما هي غاية القانون؟
عامة الناس.
لا، نقول ابتداء غاية القانون هو إصلاح الظاهر، وغاية الشريعة إصلاح الظاهر والباطن. حضرتك معايا؟
جميل.
غاية الشريعة إصلاحه كما قلنا إيه؟ بناء الفرد وجدانيا ونفسيا ومعنويا وظاهريا. يبقى هو أمام الناس ومع نفسي الإخلاص، وتربية جانب المراقبة في حق الله والمعية لله عز وجل. لكن القانون لا، إصلاح الظاهر فقط. يعني احنا ممكن ننظف الشارع ونداري الزبالة، واخد بالك ليه؟ لأن احنا للأسف الشديد ما عندناش الاهتمام بحقيقة الأمر. ربنا يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى لازم تكون صادق ظاهرا وباطنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ظاهرا وباطنا. وهكذا نجد الشريعة من حيث الغاية تقصد البناء الظاهري والباطني، ونجد القانون لا يقصد إلا البناء الظاهري فقط.
يعني كان العلاج هنا علاج قصير الأمد في القانون البشري، والعلاج علاج قطعي ونهائي ولا نكون طويل أجل، بل هو علاج يشمل حياة الإنسان من محياه
إصلاح الفرد والمجتمع والدولة، إصلاحه ظاهري وباطني، إصلاحه مع نفسي ومع أسرتي ومع أولادي ومع زوجتي، إصلاحها مع زوجها ومع نفسها ومع أخواتها ومع جيرانها، وهكذا. أنا بس عايز أعمل مقابلة برضو جميلة جدا عشان أثبت للمجتمع المسلم أنه على دين الرحمن، فيزداد ثقة وإيمانا ويقينا.
وما بقي من الوقت معنا وثلاث دقائق.
طيب يعني أستأذنك، مهم جدا الكلام ده نختم بيه. عندنا في القواعد الفقهية في قواعد كلية وفي قواعد أقل شمولا. القواعد الفقهية كثيرة جدا. أنا قرأت بنفسي إن عندنا قاعدة في القواعد الفقهية بتقول إيه؟ الضرر يزال. معناها إيه؟ رفع الضرر، أي أن الشريعة جاءت من أجل رفع الضرر، فحيثما وقع الضرر لابد من إيه؟ من رفعه. أنا قرأت واكتشفت إن القانون الإنجليزي أخذ من هذه القاعدة فنص قانونا لابد من رفع الضرر. طب القواعد الفقهية دي موجودة من إمتى؟ يعني هم بياخدوا مننا. يا جماعة انتوا ليه بتفكروا تسيبوا المد لتأخذوا من السد؟ ليه كده؟ يعني هذا كل الطرق من غير الله مسدودة. هذه قاعدة فقهية، الضرر يزال، رفع الضرر، هم خدوها وحطوها، وانا قرأتها بنفسي في القانون الانجليزي لابد من رفع الضرر. مثال اخر، عندنا قاعدة فقهية بتقول ايه؟ الخراج بالضمان او الغنم بالغرم. يعني ايه الغنم؟ يعني ايه الغرم؟ عشان المشاهد ما يتعبش معنا، كلمتين، المكسب بالخسارة. غنيمة يبقى لازم طالما كسبت تعمل ايه؟ تتحمل خسارة لو في خسارة. جميل. القاعدة عندنا فقهية وموجودة من زمان. القانون الانجليزي، الانجليز اخذوا منها فقالوا الذي يستحق الغنم هو الذي يتحمل الغرم. بياخدوا منين؟ عايزين احنا ناخد منه. طب تيجي ازاي؟ مسألة مأساة. وكذلك يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام. يعني انا عندي في جدار مبني في طريق مصر اسكندرية، راجل بني على حدود الارض بتاعته، الجدار ده قابل للوقوع، هيسقط، له الحق ولي الامر انه يأمر بازالته. طب ما هو ده في ضرر لصاحب الجدار، بس ضرر خاص، لكن ضرر عام انا بدفعه، وبالتالي يجوز. ده في الفقه. الكلام ده موجود في القواعد الإنجليزية، انه الاذن لا يستلزم يعني الى اخر الكلام. يعني انا مش عايز اذكر عشان ما اطولش، حضرتك قلت الوقت ضيق، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان عندنا من الشريعة، من الشموخ والمرونة والكمال والتمام ما يحسد عليه الاعداء. جميل. فاولى بنا، ثم اولى بنا
ان نعود الى
الا بل في شريعتنا التغيير والتبديل ودعوى النسخ، فإن أصول ديننا لا تقبل النسخ أبدا.
طيب، في إلمامة سريعة الحلقة نقول أن الضابط الرابع الذي بين أيدينا هو أن نصوص الشريعة لا تقبل التغيير
ولا التبديل ولا النسخ
ولا النسخ.
وقد قمنا بمقارنة.
نعم، وقلنا أن المقارنة بين نصوص القانون الذي هو القانون الأرضي وبين ما من عند الله وهو شرعنا. شرع الله تبارك وتعالى، هناك بعض الفروق التي تتبين بينها الكفة الراجحة لشرع الله تبارك وتعالى. أولها
من حيث
المصدر، هذا مصدر عند الله وهذا مصدر عند البشر. نعم. والآخر من حيث النشأة.
نعم.
فهذا
نشأة كاملا ناضجا وهذا نشأة قاصرا ضعيفا كطفل.
ثالثا
من حيث الدوام والبقاء والخلود،
هذا يغطي تتغير كل الأوقات، وهذا يغطي مرحلة وفترة. نعم. وفق معطيات اللي أصدروا هذا القانون.
خامسا من حيث الجزاء،
فهذا يتعاطى مع
هذا
الجزاء.
جزاء دنيوي وأخروي ويتناسب، وهذا جزاء دنيوي ولا يتناسب، لذلك تزداد الجرائم وتزداد المآسي والآلام، نسأل الله العافية. خامسا من حيث
الحجية
التربية والأخلاق، يعني جانب التربية اهتم به الإسلام جدا، الجانب الوجداني والمعنوي والروحي والنفسي والجانب الظاهري والسلوك الظاهر. سادسا من حيث الحجة والإقناع والبرهان، دين متين يجابه. وأنا هقول كلمة مهمة جدا ولعلها تذكر في الضابط الخامس، قالها ابن خزيمة وصرخ في العالم كله، قال إيه؟ أيها الناس فليأتيني من أي بقاع الأرض أي رجل يقول إن هناك خبرين يتعارضان وأنا أؤلف له بينهم.
الله أكبر. الله
في إقناع، في حجة،
بس اسألوا أهل الحجية،
بس اسألوا أهل العلم، زي ما الإمام مالك قال كده، العلم يؤتى ولا يأتي.
جميل.
الضابط السابع أو الفارق السابع هو من حيث الغاية.
نعم.
الشريعة دي لها غاية جميلة أوي، غاية حميدة، غاية تسعد الناس كلها، تهدأ بها النفس.
أكيد.
تسمو بها النفس. جميل. وما هذه؟ فغايتها إصلاح الظاهر، ولذلك نتعلم منها النفاق.
الله أكبر.
نسأل الله.
عافانا الله وإياكم شيخ الحديث. إذا ننتقل سويا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الضابط الأخير من ضوابط أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا تعارض أبدا.
نعم.
بين
صحيح النقل،
صحيح النقل وصريح العقل. نعم. هذا الضابط الذي يحتاج منا إلى حديث مطول. نعم. وهو الذي سيكون حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. من هذه السلسلة المافعة مع فضيلتكم، والتي أفردناها للكلام عن ضوابط أهل السنة والجماعة. شرفت بك في هذا السمر الطيب وهذه الليلة المباركة شيخنا الحبيب، ولا أجد إلا أن أقول لك جزيت الجنة، ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة،
ربنا يبارك فيكم يعزكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعل هذا في ميزان حسناتنا وارزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا.
اللهم آمين. أحبتنا في الله، وبهذا الكلام المافع من شيخنا الحبيب نكون وصلنا أو وصل مركبنا في هذه الحلقة إلى مرساه، ونحن لازلنا نتحدث وإياكم ضمن هذه الضوابط، ضوابط أهل السنة والجماعة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم منهم بإذن الله، حتى نلتقي سويا على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونشرب من يده الطاهرة وحوضه المبارك شربة لا نظمأ بعدها أبدا حين يرانا، وقد اجتمعنا سويا على كتاب الله وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بفهم أصحابه رضي الله عنهم وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. وحتى نلتقي في الضابط الخامس من ضوابط أهل السنة والجماعة، أستودعكم الله وأقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.